إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصل بنا المقام إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصدائي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الأنبياء نصحة، وواجب عليهم أن يدلوا أمتهم على الخير وأن يحذروهم من الشر، وليس النبي هو من أوحى الله إليه ولم يأمره بالتبليغ. فهذا الحديث نص صريح في الأمر بالتبليغ، والنبيون مهمتهم كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة: وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. هذه حقيقة، وهذه الحقيقة نتلمسها من الأدلة الشرعية ومن الوقائع المشاهدة ومن الأحداث التاريخية على امتدادها، أن مهمة النبيين إن قامت في قوم أبعدوا الفتنة عن أنفسهم، فإن غابت جاءت الفتن ترفض. هذا حديث غريب وعجيب، فيه إشارات كثيرة في آيات، ولست الآن بصدد التفصيل حتى أنهي المادة التي رسمت لنفسي خطة لأن أنهيها. فبعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، وهي ليست خاصة بأمة محمد وإنما هي عامة لجميع الأنبياء، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للكلام على أمته. وهذه حقيقة يسعد بها الغرباء أمثالنا هذه الأيام، يسعد بها الغرباء. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل عافيتها في أولها، العافية والخير في الأول. والأول المراد بالأول من زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ومن بعدهم. هذه قرون مزكاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غيرهم، لأن غيرهم معرض للخطأ والزلل، وهم أحاد وأفراد كبراء أئمة، لكن النسبة ليست إليهم، النسبة إلى الجهة المعصومة المزكاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها مباشرة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الذي ينكرها من علم نهج الصحابة والتابعين، ولذا جاء الخطاب تنكرونها، الخطاب لمن استمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكره كما ذكرنا في الدرس الماضي أمر أن يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فجمع الناس وقرر هذه الحقيقة العجيبة في هذا الحديث. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. البلاء العلماء درجوا على تقسيمات ليست حسنة، ودرجة وشاع وذاع على ألسنة الناس، قالوا أشرط الساعة الصغرى، أشرط الساعة الوسطى، أشرط الساعة الكبرى. هذا خطأ. ليش الأشرط الساعة الصغرى؟ قالوا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووقع. قالوا الوسطى، قال ما رأيناه ما نراه. والكبرى قال ما سننتظره. الذي يستطيع أن يقول هذا التقسيم، إذا أوقفنا عجلة الزمن، الزمن ماشي، وابن كثير ومن ألف في أشراط الساعة من السابقين تقسيمهم على أحوالهم وزمانهم، وأما تقسيمنا فما كان عنده وسطى قد يكون عندنا صغرى، ولا يستطيع أحد أن يقف عجلة الزمن. فالتقسيم أن تقول ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووقع، ما أخبر عنه ووقع بعضه وبقي بعض منه، ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولم يقع، هذا تقسيم أضبط، أضبط من أن تقول صغرى ووسطى وكبرى، لأن الوسطى في ذاك الزمان صغرى في هذا الزمان، والوسطى في هذا الزمان بعد 100 سنة تصبح صغرى بعد 100 سنة، ولا يستطيع أحد أن يوقف عجلة الزمن. الشاهد من إيراد هذا الحديث وما نريد أن نصله بما توقفنا عنه في الدرس الماضي، قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر هذه الحقائق قال صلى الله عليه وسلم وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. ما معنى هذا الكلام؟ تأتي فتن، فتنة اليوم تجعل فتنة أمس رقيقة سهلة، وتجعل فتنة غد تجعل فتنة اليوم رقيقة، وفتنة بعد غد تجعل فتنة غد رقيقة، والتي بعدها تجعل التي قبلها رقيقة. وهذا مفاده أن الفتن مع مضي الزمن تشتد، كلما مضى زمن اشتدت الفتن، وهذه حقيقة نلمسها، ولكن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بكلام جامع، قال حتى تأتي الفتنة فيرقق بعضها بعضا. اليوم فتن شديدة، ننتقل لفتنة بعدها تكون فتنة اليوم رقيقة، فتن يرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ينتظر أن يموت ولا يفتن في دينه. هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت؟ نعم، ولكن يعلق دعاءه بالموت على الصلاح إن كان صلاحه بذلك، كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى في دعاء مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند أحمد وغيره كان من دعائه اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، إن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الدعاء الحسن الطيب الذي أخرجه مسلم في صحيحه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة سببا لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، واجعل الموت راحة لي من كل شر. المؤمن شحيح بدينه، ولا يوجد عنده أغلى من دينه. ولذا المؤمن لما تأتي الفتن، والفتن لسان الحال من الحديث وهو غير مذكور فيه، لسان الحال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غير وبدل على ما تعلمت من دين الله تبقى ناجيا وتدرأ الفتن عنك. وهذا إنسان لما يرى الفتن ثابت على دينه، ثابت على مبادئه، راسخ المبادئ راسخة لا يتنازل، فلم يبق له إلا أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: حتى تأتي الفتن فيرقق بعضها بعضا، قال: ثم تنكشف ثم تجي. فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، أموت ولا أفتن، أموت ولا أغير ولا أبدل. لا تتكلم الباطل، اسكت عن الحق لك ذلك، لكن حتى مع سكوتك عن الحق إن لم تنطق بالباطل قد تهلك. قال: هذه مهلكتي، تابه معي. قال: حتى تجيء الفتنة؟ فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء. إذن ما هي طبيعة الفتنة؟ ما علمنا حذيفة. وماذا قال حذيفة؟ ماذا قال لعمر؟ وإنما أسأل عن التي تموج كموج البحر. الفتن تأتي على أمواج، وبعض أمواج الفتن طويلة كالذي يحصل هذه الأيام. كان الله لأهل غزة وكان الله لأهل السنة فوق كل أرض وتحت كل سماء، فتن عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه الفتنة تأتي تنكشف، تأتي تنكشف. أمواج، أمواج. يا ليت حذيفة أخبرنا بما في جعبته، ولعله صنع وبقيت أقواله في بطون الكتب التي لم تنشر بعد، كتب الخطية. وإن كان هنالك تصريح له بأنه ما وجد رجالا سماهم وقال عنهم ونعتهم بقوله: قلوبهم من ذهب. وهذا يؤكد ما أسلفته في الدرس الماضي، أن من كان قلبه من ذهب وتعلم حديث الفتن ما ضرته الفتنة بإذن الله. أخرج الإمام أبو داود في كتابه الزهد برقم 286 بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لوددت لو أن عندي 100 رجل قلوبهم من ذهب، فأصعد على صخرة فأحدثهم حديثا لا تضره لا تضرهم بعده فتنة أبدا، ثم أذهب فلا أراهم ولا يروني. الذي في قلب حذيفة أشياء عزيزة ونفيسة ومهمة، وأهميتها تكمن في أوقاتنا ولم تكن في أوقاتهم. نعم، هم حريصون على أن يتعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اشتهى أن يقوم خطيبا على صخرة وبين يديه 100 من أصحاب القلوب النظيفة النقية والعقول المستقيمة وأصحاب المنهج القويم، فيحدثهم بحديث يبسطه لهم فيفهمونه ويودعونه أعماق القلوب الطاهرة، فإنه بإذن الله تعالى وتوفيقه لا يضرهم، لا تضرهم الفتنة أبدا. فإذا الفتن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حفظها من حفظها ونسيها من نسيها، وهذه الفتن تأتي للأمة على شكل أمواج. هذا داء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. العافية في الأول، التوحيد السديد والمنهج السليم وعدم تقديم قول على قول الله عز وجل، الدين الذي نعم به دين الوحي، وليس هو دين الفكر والعقل. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. استمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصحاب فقال في الحديث، حديث الإرباض الطويل، اجتزئ منه ما يلزمني في الدرس، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلافا كثيرا. هذا أول الدم. وقلت لكم أن الفتنة تبتدئ بالخلاف وتنتهي بالهرج والقتل، وأول فتنة تجسدت في الخلاف مقتل عثمان، وآخر فتنة تكون في هذا الكون فتنة الدجال، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. داء، مرض. علاجه قال النبي صلى الله عليه وسلم على إثره، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها، أو عضوا عليهما. النبي قال في العلاج، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها ولا عليهما؟ قال: عليه. ما في رواية عليهما. ما معنى فعضوا عليها؟ افهموا يا أيها المسلمون، افهموا أن ما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الوحي. من أدمن على فهم أقوال السلف ولا سيما المتعلقة بالتفسير وبالأحاديث النبوية يتسع عنده الوحي، يتسع عنده الوحي فهما استنباطا، وإن نطق بكلام فكلامه يبقى ثابتا يحتاجه الناس بعد مضي مئات السنين. إذا أهل السنة يفرحون بتقريرات العلماء الربانيين القائمة على قال الله قال رسول الله، والمشتغل بهذا الباب وبهذا الفن يفسح الله له ويكشف عن بصيرته ويلهمه أن يتكلم بأشياء تأتي مئات السنوات يستدلون بكلامه. هذا كلام يفيد الخطباء ويفيد إخوانا الوعاظ. وأنت على المنبر اعتصم بالكتاب والسنة، اعتصم حتى يبقى كلامك صحيحا، وكيفما تقلب يبقى صالحا لكل زمان ومكان. بمقدار قربك من الكتاب والسنة فيبقى كلامك سديدا. تبدأ الفتن، سنة الله في الفتن أن بعضها يربق بعضا، وأنها تأتي على شكل أمواج، والأمواج تأتي وتنحسر. سبيل النجاة من الفتنة، لنا محاضرة الأخيرة إن شاء الله ستكون عن سبيل النجاة من الفتنة، وسنتعرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعامل الناس في وقت الفتنة بالفضل لا بالعدل، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وسأتي لشرح هذا التتمة الأخيرة لما أتكلم عن سبيل النجاة من الفتنة. الحديث يدل على سنن الله جل في علاه في الفتن، وهذه السنن باقية ولا يمكن أن تتبدل ولا يمكن أن تتغير. الدين كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتشر بجهود أصحابه، بركة أعمال الصحابة وسع الله عليهم، فانتقل الدين مباشرة من مكة والمدينة إلى بلاد الشام، ثم انتشر في زمن أبي بكر، ثم انتشر في زمن عمر إلى العراق، وبينت هذا فيما مضى. وبدأ انتقال الدين، وبدأ تظهر الفتن مع مضي الزمن، يرقق بعضها بعضا وتأتي للأمة على شكل أمواج. أدرك الصحابة الذين تأخرت بهم الوفاة ألوانا من الفتن، وحس بها تلاميذهم من التابعين، ففزعوا إلى صحابة عثمان رضي الله تعالى عنه. سياسته كانت تخالف سياسة عمر، كان عمر قد حبس الصحابة في المدينة، عثمان أطلقهم، مما اضطر علي أن ينقل عاصمة الإسلام في آخر 5 سنوات من خلافته، نقلها من المدينة النبوية إلى الكوفة، فالكوفة هي العاصمة الثانية للإسلام، وسكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الكوفة والبصرة، وكان عدد الصحابة في الكوفة 1540 صحابي كما قال العجلي في تاريخ الثقات، وكذلك مجموعة من الصحابة سكنوا البصرة، وكان من بين الصحابة الذين سكنوا البصرة وكان لهم دار فيها كما في صحيح الإمام مسلم في حادثة أخرى، وذكرت لكم شيئا من هذا في الدورة السابقة في مثل هذه الأيام في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس له دار في البصرة. أشد الناس تدينا وزهدا كانوا أهل الكوفة، وابن رجب في جامع العلوم والحكم يذكر بعض الزهاد وقال: كان زهده على طريقة أهل الكوفة. وإذا سمعت أن كان زهده على طريقة أهل الكوفة زهد شديد، فكان بين الزهاد الذين شعروا بقرب الفتن الزبير بن عدي تابعي كوفي، شاور أصحابه ماذا نفعل مما نجد من فتنة شديدة في عصره، وهي من أوائل الفتن التي تخص الساسة، فتنة الحجاج ابن يوسف الثقفي. وكان الحجاج شديدا، الإمام الذهبي في كتابه المبارك سير أعلام النبلاء يترجم الزهاد والعباد ويطول في تراجمهم، وإن جاء للظلمة والملحدين والمبيرين يجمل بكلمات قليلة ولا يطول. فيقول الإمام الذهبي في ترجمة الحجاج، يقول: نبغضه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه. لو أن الأمم يوم القيامة تخابثت، أي قال الله تعالى لكل أمة: أخرجوا أخبث ما عندكم، قال: فأخرجنا الحجاج لغلبناه، لن نجد أخبث منه من الحجاج. وكان الحسن البصري لما يعظ، وهو صاحب قلب حي، كان لما يعظ الناس كان يقول لهم: اتقوا الله. فلما مات الحجاج كان يقول لهم: اتقوا الله، فإن عند الله حجاجين كثر، فإن عند الله حجاجين كثر. الزبير بن عدي انتقل من الكوفة إلى البصرة. ومعنا أخ فاضل لإخواننا من أهل البصرة، سألته أمس: كم المسافة بين الكوفة والبصرة؟ يعني فخرجنا نحو 300 كيلو إلا قليل. رحل 300 كيلو الزبير بن عدي ومعه بعض أصحابه، والقصة في صحيح الإمام البخاري لكنها مجملة، وأخرجها الإمام البخاري في كتاب الفتن بسنده إلى الزبير بن عدي. قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: حتى تأتي الفتنة فيرقق بعضها بعضا، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، يرقق بعضها بعضا. المعنى واحد، مع مضي الزمن تشتد الفتن، وهذه حقيقة كانت معروفة عند الأصحاب. ذات يوم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، كما عند الطبراني بإسناد جيد، يقول لزوجه زينب بنت ثقفية رضي الله تعالى عنها، يقول لها: اليوم خير أم أمس؟ فقالت: لا أدري. فقال لها: لكني أدري، أمس خير من اليوم، واليوم خير من غد، وكذلك حتى تقوم الساعة، وكذلك لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر، قال: وكذلك حتى تقوم الساعة. هذا كلام ليس من كيس ابن مسعود، وابن مسعود لا يعرفه من رأيه ومن عقله. هذا كلام علماء المصطلح يقولون لا يقبل لا يؤخذ بالرأي، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لولا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ما قاله وما استطاع وما تجرأ أن يقوله. فلذا قلنا إن الفتن من سنن الله عز وجل القدرية، والواجب علينا أن نستأنس بسنة الله في قدره. بعض الناس في أوقات اشتداد الفتن يعتب على المشايخ في بعض المواقف لأنهم ما قالوا ما يحقق المصلحة الخالصة في وقت الفتن. إخواني تكفينا المصلحة الغالبة، لا يمكن في وقت الشر وقت الفتن أن تأتي بالمصلحة الخالصة، أعني الخالصة من كل شر، وإنما مدار العلم في الموازنة بين المصالح والمفاسد في وقت الفتن أن تدور مع المصلحة الغالبة وليست المصلحة الخالصة. المصلحة الخالصة في أمور شخصية، في أمور لأصحاب الهمم أو في وقت العافية، أما في وقت الشر وفي القضايا التي تنزل بالأمة لا يمكن لعاقل أن يستخلص مصلحة خالصة من كل وجه، وإنما الفتوى تدور على المصلحة الإيش خالصة. فإن عارضتني ارجع فعيد الحسابات وانظر إلى الجهة التي أنت خالفتني فيها، ولك ذلك إن كنت من طلبة العلم ومن أهله، وقارن بين المصالح الغالبة والمغلوبة والحق في قولك أو قولي. ولا أتكلم على سبيل التمثيل ولا أتكلم في مسألة معينة، وإنما هذه قاعدة ينبغي أن نفهمها فهما جيدا. وهنا حقيقة، وهذه الحقيقة ما ينبغي أن نيأس ولا يجوز لنا ذلك، وينبغي ونحن نتكلم عن الفتن أن نودع في سويداء قلوبنا حقيقة شرعية جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نفهمها فهما صحيحا. المستقبل الشرع للدين، وفي صراع الحضارات يقولون أن البقاء للأقوى وللأصلح، ولذا من سنة الله في قدره في مدافعة بين الناس، وسبب المدافعة بين الناس أن يحفظ الله جل في علاه دينه وشرعه. نحن لا نراهن ألا تحكم البشرية بالدين، لا، كلما ابتعدت البشرية عن الله احتاجت للدين، ولا بد أنها ستقبل عليه في يوم من الأيام. وذكر الله تعالى هذا في كتابه، فقال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يا أيها الناس، من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة والنصرة في الدنيا في وقت في حياته وبعد وفاته. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي حبل إلى السماء أي إلى سقف البيت، وليقطع الحبل وليمت غيظا مشنوقا، لأن الله جل في علاه لا بد أن ينصر دينه كما هو معلوم. والأدلة ثابتة في الكتاب والسنة، ولست الآن بصدد سردها حتى لا أخرج عن الموضوع الذي أريده، لكن لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. كيف نفهمه مدام أن المستقبل الإسلام وأن الله سينصر دينه يحتاج منا لوقته؟ والعلماء استشكلوا هذا الحديث، ومنهم حافظ بن حجر وله كلام بديع وجميل، وأنصح بقراءته في شرحه في كتاب الفتن من فتح الباب. والاستشكال في مواضع، منها الدجال وعيسى عليه السلام، أيهما قبل، الدجال ولا عيسى عليه السلام؟ من المتفق عليه عند العلماء في أشراط الساعة المهدي، ثم بعد المهدي عيسى، ثم الدجال، المهدي دجال، ينزل الله عيسى فيقتل الدجال. لا يأتي عليكم الزمان إلا والذي يلي شر منه، عيسى بعد الدجال. مشكلة الحديث مشكل. فبعضهم قال كلمة، قال هذا لا يأتي عليكم الزمان إلا والذي يليه شر منه خاص، واستثنى أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الكبرى لها حكمها. تخرجوا من هذا الإشكال بأن أشراط الساعة الكبرى خرجت من عموم الحديث. قلنا الإشكال قائم وما زال، وينبغي أن نعلم أصلا نرد إليه ومعيارا يميز لنا الخير من الشر. الإشكال الحجاج بن يوسف الثقفي وعمر بن عبد العزيز، أيهما قبل وأيهما بعد؟ هذه حقيقة تاريخية ما فيها نزاع. الحجاج قبل عمر، عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج. طب لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر من، مشكل مشكل. أخرج الدينوري أحمد بن مروان أبو بكر في كتابه المجالسة، سئل حسن البصري عن مجيء عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، فقال رحمه الله لا بد للناس من تنفيس بين الفينة والفينة، الله يعطيهم نفس عنه بين الحين والحين. جواب معقول لكنه يحتاج لضبط، وبسبب تنفيس بين الحين والحين سننظر بعد قليل إلى رسم بياني على الشاشة ونفهم الأمور فهما حسنا بإذن الله. فتشنا فوجدنا أثرا لابن مسعود وهو ثابت عنه، وهذا الأثر فرحنا به، وسبب فرحنا به أعطانا ضابطا مهما ورفع به عبد الله بن مسعود الإشكال، والإشكال غيبي وهو ليس من عندياته وإنما له حكم رفعي. فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس عام إلا بعده شر منه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن أنس. ثم قال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير. لوثة الرفض وصلت لكثير من الحزبيين، وما زالت اللوثة تتسع في الحزبيين. الرفض روافض يعتقدون أن الوالي والسلطان يجب أن يكون أفضل الناس، ولما يغيب السلطان يعطلون صلاة الجماعة، وبعضهم يعطل صلاة الجمعة، يعطلون الجمعة وبعضهم يعطل الجماعة. يعني الروافض، أنا أذكر أخواني ممن هم في جيلي وأكبر مني، أن الروافض لا يصلون الجمعة. متى بدأ الروافض بصلاة الجمعة؟ لما خرج لهم الخميني من فرنسا. الخميني بضاعة فرنسية، والبضاعة الفرنسية بضاعة من أخبث البضائع على الإطلاق، لا يعرف خبثا كخبث الفرنسي. بدأوا يصلوا في أهل، عند أهل السنة، هل يلزم الإمام الأكبر أن يكون أفضل الخلق وأتقاه؟ لا. هل يجوز عند أهل السنة أن يصلي المفضول بالفاضل؟ يجوز. والدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف من؟ خلف أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى خلف أبو بكر، وأبو بكر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مفضول. أين النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر؟ الروافض لا. وكثير من الحزبيين هذه الأيام يعلقون المفاضلة بين الشعوب والمفاضلة بين الدول بالحكام، وهذه مفاضلة خاطئة. والدليل على خطأها تتم كلام عبد الله بن مسعود. وبعد أن نفر من كلام عبد الله بن مسعود سأرجع إلى عمر بن عبد العزيز وإلى الحجاج. قال ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم. لما تترك الوحي، تترك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، وتشغل عقلك ورأيك، ينهدم الإسلام ويكثر الخلاف. ووصلنا لحالة من أعجب الحالات التي ما حصلت من قبل. أي مسألة كثير من الناس يسألون عنها يقولون في المسألة خلاف، يحتجون بالخلاف فيها. هذا جواب، جواب ما تقول فيها خلاف، تقول الجواب كذا والدليل كذا. أما تقول تحتج بالخلاف المسألة، فالشاهد أن معيار التقدم والتأخر ذهاب العلماء والخيار. ارجع لعصر الحجاج وعصر عمر بن عبد العزيز. هل يوجد صحابة في عصر الحجاج؟ كثر. هل يوجد صحابة في عصر عمر بن عبد العزيز؟ لا. عصر الحجاج أحسن من عصر عمر بن عبد العزيز. طبعا سيتقول علي بعض الناس زورا وبهتانا وكذبا فيقولون أنا أقول أن الحجاج أحسن من عمر بن عبد العزيز، كما فعلت الرافضة، تخرج الفتن ها هنا. فأشار إلى نحو بيت عائشة، فالروافض قالوا أشار إلى بيت عائشة. عائشة ما سلمت، أنا سأسلم؟ لن أسلم، لن أسلم. أنا أقول وأعيد أن النمط الحياة والقواعد المتبعة في عصر الحجاج في استنباط الأحكام وفي قربها مما يحب الله ويرضى أحسن من النمط الذي كان في عصر عمر بن عبد العزيز. ولذا قلت لكم تلك القاعدة التي أعيدها للمرة الرابعة والأدلة عليها متضافرة، قلت لكم أن موقع أمة محمد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر موقع علماء أمة محمد في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد بين سائر الأمم. موقع العلماء في زمن الحجاج كبير. طب ليش سكت الحجاج؟ أنا سكت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالسكوت، وسيأتينا الأمر في التدابير الوقائية للفتنة. والتدابير الوقائية في الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصبر عند الأثرة لاعتبار المصلحة العامة ولا نحصل المصلحة خالصة. هذا منهج نبوي في وقت الفتن، أن نبحث عن المصلحة العامة لا عن المصلحة الخاصة، لا عن المصلحة الخاصة. فإذا معيار التقدم والتأخر في الأمة العلماء، العلماء الذين يأخذون الشرع من خلال الوحي، ودينهم دين وحي وليس دين رأي ودين عقل. الغالب على المسلمين اليوم دينهم دين فكر، مش دين رأي، مش دين وحي، دين رأي ودين فكر. ولم يبق إلا ثلة من أهل الحق الذين ينادون بقوله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، الذين يعملون على نشر الوحي. فإذا هناك معيار ترد له الأمور، وهذا المعيار هو الذي يعرف من خلاله المحق والباطل. فمن استسلم للنص واتسع قلبه وعقله لورود النص كما صنع أبو بكر فهو على خير وهو على حق. تخيل مال في حادثة الإسراء، أبو بكر سمي بعدها بالصديق رضي الله تعالى، قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم راح على مكة، راح على البيت المقدس، وأسري وعرج به إلى السماوات السابع ورجع في نفس الليلة. شيء عجيب. كتب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم باغته أبو جهل، قالت أنت النبي صاحبك يزعم أنه ذهب لبيت المقدس وخرج، قال لا أصدقه بأكثر من ذلك، أصدقه بالوحي وأكثر من ذلك. فيقول أبو جهل، يقول لو جمعت لك الناس تخبرهم بهذا، قال خلاص هذا المقتل. أبو جهل يعتقد هذا المقتل، خلاص تخبرهم بهذا أمر العقل لا يحتمله. لكن النبي فصل، جاءه البراق وانتقل إلى بيت المقدس بالبراق، وانتقل إلى السماوات السبع بالمعراج إلى آخر الحديث، ولست الآن بصدد الكلام عن الإسراء والمعراج. لكن المقصد أن الوحي هو الأصل، وأن العقل والقلب ينبغي أن يستسلم لما جاء في النقل وبهذا وبهذا نصرتنا وبهذا عزنا. فالشاهد أن الأمة على خير، وسبب النجاة من كل فتنة بإيجاز شديد جدا في وقت الفتنة المعيار العلماء والفضلاء والكبراء. أعطيكم شيئا وهي نصيحة غالية لإخوة أحبهم، وما ينبغي أن ينسوها في وقت الفتنة إذا أردت أن تنجو منها. اعلم، اعرف العلماء الربانيين الكبار وما هو موقفهم من الفتن وامشي وراءهم. إذا أردت أن تحفظ دينك وأن تسلم من الفتن وشرها، وإذا أردت أن تغوص في الفتنة للركب، ابقى استمع للإعلام، والإعلام بيوزع الأدوار حتى الناس ما يكون لهم موقف واحد. توزيع الأدوار، فلان مع وفلان ليس مع، هذا مما نص عليه بروتوكولات حكومة صهيون، يبقى الناس في حيرة ويخرج الناس من كل يقين. ولم يبقى مع اليقين إلا أصحاب الوحي والذين يستدلون بقال الله قال رسول الله. وما عدا عن ذلك، إذا أردت أن تخوض في الإعلام وأن تعرف الموقف من خلال سماع الأخبار عبر وسائل التواصل، فستزداد الفتنة بالنسبة إليك. تمام. طريقين: طريق النجاة أن تعرف موقف العلماء الكبار من خلال هذه الفتن وتسير وراءه، هذا أسهل طريق، طريق سهل ميسور. تقول هذا العالم الرباني الذي لا يقدم قول أحد على قال الله، على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرب تجد وافحص حال العلماء وحال كلامهم في النوازل والفتن التي جرت، تجد الكلام صحيح. إذن نريد أن نرسم بيانا مستقى من جملة أخبار، فاجتهدت بوضع رسم بياني فننظر إليه وأعلق عليه بتعليقات مجملة ومهمة حتى تثبت هذه الحقيقة في قلوبنا وعقولنا. فنحن لا نطمع بأن نحقق المصالح على وجه التمام والكمال، ونطمع بالمصالح الغالبة، ولا نيأس ولا بد لدين الله عز وجل أن ينتشر. أنا أوجز لكم والمعقول غير المحسوس، وكنت أريد أن أنقل المعقول إلى المحسوس، وأرجو تعالى أن يظهر المحسوس. وهكذا علمنا ربنا تعالى في ضرب الأمثال كما بيناه في دروس الأمثال. المعقول: النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين غايته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عجيب الآية: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الله جل وعلا. آية عجيبة. لما نزلت هذه الآية بكى عمر وقال: ما بعد التمام إلا النقصان. بعد هذه الآية الدين نقصان، والنقصان لأهله ليس في ذاته. فالدين تمامه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بانحراف يسير، نقصان، والانحراف ينزل إلى عصر الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا يمكن للمتأخرين أن يكون دينهم كدين الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا سيما دين الدين في عهد أبي بكر وعمر. فنمط الدين ونمط الحياة مربوط بالدين على نمط الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الخلفاء الراشدين يبدأ البيان بالانحدار، بعد الخلفاء الراشدين الأربعة يبدأ بالانحدار، ولكن هذا الانحدار لا يكون من الأعلى للأسفل على وتيرة واحدة، وإنما ينزل ثم يصعد، ثم ينزل ثم يصعد، ثم ينزل ثم يصعد، والصعود لا يصل إلى درجة الخلفاء الراشدين الأربعة. والمراد حياة الناس بالدين وتطبيق الناس للدين، والدين كامل في مبادئه وأصوله، فيبقى في صعود ونزول. وسبب الصعود قول الحسن البصري: لا بد للناس من تنفيس بين الحين والحين. بين الحين والحين الله عز وجل يعني ينفس على الناس ويؤلف القلوب ويجعلها الديانة في خير وعافية، ويبقى الأمور على هذا الحال. فالصعود هو نصر للشر، ونحن نتكلم عن الفتن لابد أن أتكلم لكم عن نصرة الله ومعنى النصر في كتاب الله، لأن الناس لا يفهمون النصر الفهم الشرعي الصحيح. نصر الشرع، نصر الله عز وجل للدين، معنى نصرة الله للدين تحتاج منا إلى وقفات، ومن أهم هذه الوقفات أن تقرأ قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عجيب، الآية عجيبة. هم في الغار منصورون، نعم في الغار منصورون، إن نصره الله. كيف يكون من في الغار منصورا؟ قال أهل العلم: من ترسم أسباب النصر وبدأ في بداياته فهو منصور، من ثبت على الحق فهو منصور. هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة إلى المدينة، فالمشي للمدينة والتمكين الله للمؤمنين في المدينة وقيام دولة الإسلام في المدينة مقدمات، خروج للهجرة مقدمات، فمن بدأ بالمقدمات، مقدمات النصر، فهو منصور. من ثبت على مبادئه التي وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور. فالإسلام منصور على كل حال، المسلمون منصورون على كل حال؟ لا، الإسلام منصور نعم، المسلمون لا. وحتى تفهم وتميز بين الأمرين انظر إلى معركة أحد، من الذي انتصر في معركة أحد؟ الإسلام. ومن الذي هزم في معركة أحد؟ المسلمون. انتصر الإسلام نعم، سبب هزيمة المسلمين خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ما خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهر النصر. فإذا النصرة في النصرة في اتباع أمور، في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا فذهب النصر. فثبوتك على ما ورد في الشرع وقولك كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي سمعتموه حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مولكتي ولا تغير ولا تبدل أنت منصور، والدنيا كلها تحسب لك ألف حساب. وإذا بعت واشتريت وغيرت وبدلت ومقابل المصالح أنت من أهل الدنيا، لكنك تاجر دين، تاجر دين. في بعض التجار محترفين في الدين، تاجر محترف يفاوض الآخر. فثباتك نصر، وهذه قضية مهمة جدا. ونبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا القادم برؤية إن شاء الله تعالى البيان الذي فيه حال الإسلام في آخر الزمان، أو حال الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصور المتأخرة، وفق ما ورد في مجموع الأدلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.